مكان الركوع إذا كانت يديك تمس ركبتيك، هذا هو الركوع. إذا وصلت يديك ركبتيك هذا مكان الركوع. وإذا الإمام ما رفع من الركوع بحيث أنه لا تزال يديه لا تزال يداه تمس ركبتيه فهو لا يزال أيضا في الركوع. فإذا اجتمعتما في هذه في هذا المكان لحظة واحدة فأنت يا المأموم قد أدركت الركعة، قد أدركت الركعة مع الإمام، وتقول بعد ذلك سبحان ربي العظيم وتطمئن ثم تعتدل تلحق الإمام. فإن كان لا إلا أنت تهوي وتخفض والإمام يرفع، ما اجتمعتم فأنت ما أدركت الركعة، ما أدركت الركعة. فإن شكيت في هذا هل أنا أدركت أو ما أدركت، اعتبر نفسك أنك ما أدركت. إذا كنت شاك بذلك، شاك بذلك ما تدري هل أنت وصلت إلى الركوع والإمام لم يرفع، أو أنك لما وصلت وإذا الإمام قد اعتدل، إذا كنت شاكا في هذا فاعتبر أنك لم تدرك الركعة واقضي هذه الركعة، ولكن اسجد للسهو خشية الزيادة ولأجل الشك، لأجل الشك ولأجل خشية الزيادة في الصلاة، يمكن أنك أدركت وجبت زيادة ركعة كاملة، فأنت تسجد سجدة السهو عندما تريد أن تسلم لأجل هذا الشك الذي حصل لك ولأجل خشية الزيادة التي تزدتها بالصلاة. هذا إذا كنت شاك. أما إذا كنت لا تعلم نفسك أنك أدركت الركوع وهو لم يرفع فأنت ما حاجة أنك ما في شك الآن، ما حاجة تسجد سجود السهو. والحديث هذا يقول لك وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك ركعة، لأنه الآن يوجد كلام عند بعض أخواننا طلبة العلم، وبعضهم يقول إنك إذا ما أدركت الركعة بمعنى إنك إذا لم تقرأ سورة الفاتحة صلاتك ما هي صحيح. أنا جيت مثلا والإمام يبي يكبر، للركوع وركعت مع الإمام، عند هؤلاء إنك ما أدركت الركعة، ما أدركت الركعة حتى تقف وتقرأ الفاتحة مع الإمام وتركع مع الإمام، وهذا قول مرجوح هذا القول، ولا قال به إلا الشذاذ، حتى شيخ الإسلام بن تيمية ادعى الإجماع، حكى الإجماع عن أهل العلم إن ما في أحد يقول بهذا القول، وابن تيمية صاحب الطلاع والطلاع واسع جدا موطن، لو كان وجد خلاف له جوه له يعني لكن لحكى، ومع هذا يقول إن هذا موطن إجماع من بين علماء المسلمين أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، لو لم تتمكن من قراءة الفاتحة فأنت أدركت. هذا ابن تيمية معروف مقامه معروف، وحن معنى هذا الحديث، الحديث يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، الحديث هذا صحيح، قال الحاكم صحيح الإسناد، قال وله طريق أخرى وهي شاهد قوي فإن رجاله كلهم ثقات، رجال هذا الحديث كلهم ثقات، وهذا هو عمل الصحابة، ويدل عليه ما في البخاري من حديث أبي بكر أنه انتهى إلى الصف والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر قبل أن يصل إلى الصف وركع ثم دخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعن، ما أمره بإعادة الركعة، لم يأمره بإعادة الركوع، فهذا ما في ذلك، هذا هو الصحيح. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وسن دخول الإمام المأموم مع الإمام كيف أدركته، يعني لا تقول فاتتني هالركعة أبغى أقف حتى يقوم، يعني حصلته بالسجود أو حصلته بالتشهد الأول، تقول أريد أن أقف أنا، هذه ما هي معتبرة لي، هذا الحركة لي وهذا السجود وهذا الجلوس ما هو معتد لي ولا هنا ما هو زود في الصلاة، فأنا أقف حتى يقف الإمام، لا أدخل مع الإمام. السنة أنك تدخل مع الإمام تسجد وتجلس كذا ولو كان معتد لك، لكن لا تستفتح إذا كبرت فانس، إذا كبرت تكبيرة الإحرام لا حتى تقف تقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر وتستفتح الصلاة، لا مدام الحق الإمام، الحق بالإمام واسجد معه واجلس معه حتى يقوم. قال وسنة دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الإتمام ويبطل فرضه. هذه كثير ما تقع عند الناس، كثير ما يفعلها الناس، وهو أنهم من حين يسمعون الإمام يسلم يقومون المسبوق منهم، من حين يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو قائم، يقول المؤلف إن الذي يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية صلاته الفريضة بطلت وصارت هذه نفل. فالواجب على المصلي أن يجلس حتى ينتهي الإمام من الصلاة من السلام، لأن السلام ركن من أركان الصلاة. السلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلاة مختومة بالتسليم. كيف تقوم وإمامك لم ينتهي من الصلاة؟ كيف تقوم منها؟ فكون تنقلب نفل هذا بعد التساهل، وإلا فالصلاة الإنسان إذا سبق الإمام ذا بطل الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. هذه كثير ما تقع، يأتي الإنسان يدخل المسجد خصوصا في صلاة الفجر، في صلاة الفجر ويعلم أن الإمام شرع في قراءة سورة طويلة، سورة طويلة، سورة الذاريات، سورة قاف، غيرها من طوال المفصل، ويعلم أن الإمام يطول بصلاة الصبح، يطول بقراءة صلاة الصبح، هو ما حصل أنه يصلي صلاة الراتبة، راتبة الفجر، يقول أصلي صلاة الراتبة وأنتهي منها وأدخل أدخل مع الإمام في الصلاة، ما فاتتني، ما تفوتني الصلاة ولا الركعة الأولى، هذا ما يجوز. الحديث هذا بالصحيحين، الحديث بالصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا ينعقد صلاة، تصلي نافلة، تصلي تحية مسجد، تصلي ركعتي الطواف، تصلي راتبة، أي صلاة نافلة يجب عليك أن تشتغل بالفريضة. هذا إذا أردت أنك تدخل مع الإمام، أما إنسان ما أراد يصلي مع الإمام هذا باب آخر، صلاته صحيح، لكن هذا إذا كان أن الإنسان يريد أن يدخل مع الإمام في هذه الصلاة، فإن صلاته لا تنعقد إذا من حين يشرع المؤذن أو المقيم، من حين يشرع يقول الله أكبر الله أكبر بالإقامة، من حين يشرع ما هو يكبر الإمام، لا، من حين تشرع الإقامة وتقام فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة، يجب عليك. يعني كيف تشتغل بنافلة وعندك فريضة؟ أي الفريضة والنافلة أهم؟ اشتغالك بالنافلة أو اشتغالك بالفريضة؟ دخولك مع الإمام ومع المصلين ومع الجماعة أي أفضل؟ هذه تدرك، هذه تدرك أن تصليها في أي وقت. نعم، إلى أي؟ مثلا إنسان نفرض أنه مثلا إنسان دخل المسجد ولا أراد يصلي مع الجماعة هذول، قالوا له رفقته مثلا اذهب إلى المسجد انتظرنا حتى نصلح أنه يكون مثلا القصر مسافرين، مثلا نفرض أنه ناس مسافرين، وقالوا تقدمنا إلى المسجد نصلي فيها نحن وياك الصلاة، إيش صلاة جماعة نقص، ما احنا داخلين مع الإمام الذي يتم، وتقدم ما أراد أنه يدخل مع الجماعة يصلي نافلة، ما في شيء، ما دام أنه ما أراد أنه يصلي مع ذولا مع هؤلاء الموجودين فليصلي نافلة. ولكن حنا نقول من جهة الأحكام أفضل ما أفضل، لا، الأفضل أن الإنسان يصلي مع الإمام إذا كنت ولو كنت مسافر، صل مع الإمام وأتم الصلاة مع الإمام، صل مع الإمام وأتم الصلاة مع الإمام. ولكن على فرض إن الإنسان نوى هذه النية فصلاته النافلة صحيح إذا كان ما أراد الدخول مع الإمام. فإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يعني عاد إنسان قال أنا أقيمت الصلاة وأنا أصل، أقيمت الصلاة، شرع المؤذن أو المقيم شرع في الإقامة بالصلاة وأنا أصلي، ماذا أعمل؟ نقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة، إلا إذا كنت تخشى أنك إذا أتممتها فاتتك الركعة الأولى فأنت اقطع الصلاة، اقطعها وادخل مع الإمام. نفرض الإنسان من حين أنه كبر تكبيرة الإحرام دخل الإمام ويعلم من هذا الإمام أنه يعني يسرع في الصلاة، يسرع ولا يطيل القراءة، وتبي يمكن يفوت ركعتين أو أقل الأحوال ركعة، نقول ما دام الأمر هكذا لا اقطع نافلتك وادخل معهم بالفريضة. فإن قال لا إلا عندك يعني ثقة إنك تتم الصلاة وتدرك الركعة الأولى فأنت أتمها خفيفة، اقتصر على الشيء الواجب، قل سبحان ربي الأعلى مرة، سبحان ربي العظيم مرة، يكفي قراءة الفاتحة، لا تقرأ سورة بعدها وأتمها خفيفة والحق بالإمام. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد. يعني نفرض إنسان إنه مثلا صلى في بيته إما لعذر من الأعذار وإما يعني صلىها كذا يعني ترك للجماعة، وجاء إلى المسجد ووجدهم يصلون أو صلى مثلا في مسجد وجاء إلى مسجد آخر لغرض من الأغراض، إما لطلب علم وإما لسماع ذكر وإما يبحث عن أحد يصلي في هذا المسجد لأي غرض من الأغراض، فالسنة أنه يدخل يصلي معهم، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة معهم، هذا هو السنة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة السنة أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى وانصرف من صلاته وجد رجلين في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترجف فرائصهما فقال ما لكم ولم تصلي معنا، ليش ما صليت معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني في بيوتنا ولا في خيمتنا ولا في كذا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة، لا تدعون الصلاة، صلوا مع الجماعة ولو كنتم صليتم في رحالكم، فهذه تبعد عنكم قالة السوء وزيادة أجر لكم وتحية لهذا المسجد الذي دخلتموه، فيها فضائل وفيها فوائد كبيرة. ولكن والأولى فرضوا، الأولى ما عاد يقول إني مثلا إن الأول هنا نافله وإن هذه هي الفريضة. لو فرضنا أنه صلى وحده، صلى في بيته وحده ثم جاء إلى المسجد قال الحمد لله أنا أجعل الصلاة الأول نافلة، أخلي الصلاة اللي أنا صليتها وحدي أريد أن أجعلها نافلة وخلي هذه هي الفريضة ما دام أني أدركت الجماعة. قلنا ما يمكن، هذا فات عليك، هذا فاتك، هذا ما يمكن تداركه، الصلاة التي وقعت ونويتها الفرض هي اللي صارت الفرض وهذه نافلة، لكن هذه ترقع الأولى، هذه ترقع الأولى وتجبر نقص الأولى، تجبر نقص الأولى، وإلا فالأولى هي الفريضة. ولهذا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه مشهورة، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى قومه في قباء، يذهب إلى قومه في قباء فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي لمعاذ النافلة وهي لقومه فريضة، فمعاذ عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه جعل صلاته الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام هي الفرض، وصلاته بأصحابه وبقومه هي النافلة. وفي هذا دليل على أن المتنفل أنه يجوز أن يصلي بالمفترض، المتنفل يجوز أن يكون إماما للمفترض خلافا للمشهور من المذهب. أدلة كثيرة، من أكبر أدلة حديث معاذ هذا أنه يصلي الفرض ثم يذهب ويصلي النافلة بقوم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفات صلاة الخوف أنه يقسم أصحابه قسمين، يصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. فصلاته الأولى فريضة، وصلاته بجماعة الآخرين نافلة، ومع هذا هو متنفل وهم مفترضون. فلو إنسان مثلا جاء مثلا إلى المسجد الحرام أو إلى أي مسجد آخر فاتته صلاة العشاء وأراد يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، يصلي صلاة التراويح، يدخل معه ويصلي هو نافل لنفسه، نوى الفريضة، نوى الفريضة، ولو كان الإمام يصلي نافلة لأن التراويح نافلة يصلي. ثم إذا سلم الإمام من الركعتين قام كأنه مسبوق، كان عليه قضاء، قام وأتى بالركعتين الأخرين. نعم. قال ومن صلى ثم أقيمت الصلاة جماعة سنة يعيد والأولى فرضه، الأولى فرضه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني الإمام يتحمل عن المأموم أشياء في أحكام الصلاة يتحملها الإمام، يتحملها عن المأموم، من ذلك القراءة، القراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذا حديث أبي هريرة، وقد جاء مصرحا به في جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، قال رواه الخلال. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة، قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. هذه المسألة مسألة خلافية، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، القراءة خلف الإمام فيها تفصيل وفيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء، وهذا راجع إلى اختلاف، وهذا راجع إلى تعارض بعض الأدلة، إلى تعارض بين الأدلة. مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى في السرية، حتى في الصلاة السرية، أن لو أن المأموم لم يقرأ يكفي قراءة الإمام، تكفي قراءة الإمام. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد وأتباعه، ويستدلون على هذا بالحديث الذي قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. الحديث هذا صححه الزيلعي في كتابه نصب الراية، صح هذا الحديث وذكره طرق كثيرة جدا جدا، جاء أتى إليه بطرق لا يمكن أن يقال إن هذا حديث موضوع أو إن هذا حديث ضعيف. الإمام الشافعي يرى وجوب قراءة الفاتحة مقابل هذا الرأي، مقابل لهذا الرأي، يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، وأن كل إنسان تمكن من قراءة الفاتحة فيجب عليه، ودليله بذلك حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، الحديث بالصحيحين، ما في الحديث مطعم. الإمام مالك يتوسط بين هذه الأقوال فيقول السرية، الصلاة السرية الظهر والعصر يجب على المأموم يقرأ فيها، أو إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام يجب عليه أنه يقرأ، إذا كان هو لا يقرأ ولا يسمع قراءة الإمام ماذا عمل؟ ما عمل شيء، هو لم يقرأ بنفسه ولا يسمع ويستفيد من قراءة الإمام فكأنه ما قرأ. والله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، وأعظم الذكر تلاوة القرآن، قول الإمام مالك يقول إن العلم إن الأدلة تجتمع فيه، إن الأدلة تجتمع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يقول: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. وهذا حنا نحمل هذا على الصلاة الجهري، على الصلاة الجهري نأمر إن المأموم إذا كان الإمام ما يعطي فرصة، ما في سكتات إلا الإمام، ما في فرصة إنه يقرأ، إن كان إنه إذا انتهى من الفاتحة على سكتة يتمكن بها الإمام المأموم من قراءة الفاتحة يقرأ خشية خروجا من الخلاف، وإن كان لا إلا الإمام يصل القراءة إذا انتهى من الفاتحة شرح في السورة. ففي هذه الحال هذا الذي يقول الإمام فيه مالك أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والمأموم إذا كان يستمع فكأنه قرأ إذا قال وعمل بحديث وإذا قرأ فانصتوا. أما حديث عبادة بن الصامت فهذا يحمل على الصلاة السري والمنفرد أنها لا تصح الصلاة بدونه. شيخ الإسلام بن تيمية يختار هذا القول، قول الإمام مالك، ويقول إن السفه إن المأموم يقرأ والإمام يقرأ. إيش كأنه استفاد؟ إيش كأنه استفاد إذا كنت أنت يا المأموم تقرأ وإمامك يقرأ؟ حتى أنت لا تدري ماذا يقول الإمام، ولا ما تدري ماذا يقول نفسك، لأنك إذا كان في أحد يشوش عليك ما تفهم، ما تتدبر قراءتك. هذا قول لا بأس به جيد، لكن ينبغي للأئمة أنهم يعطون المأمومين فرصة خروج من الخلاف، لأن حديث عبادة بن الصامت هذا حديث صحيح ما فيه مطعن، يخشى الإنسان يخشى من ترك قراءة الفاتحة. فبناء عليه أنه ينبغي للمأمومين للأئمة أنهم يعطون المأمومين فرصة يقرؤون فيها الفاتحة، إذا انتهى من الصلاة من قراءة الفاتحة سكت سكتة تمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا هو الأفضل. وإذا أخذ الإنسان بهذا القول، قول الإمام مالك، فهو قول جيد، قول جيد اختاره هذا الإمام العظيم ابن تيمية، لا بس. الراجح التفصيل، الراجح التفصيل. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وذكر وسجود السهو، وسجود ويتحمل عنه سجود السهو. كيف سجود السهو؟ تحمل النحو أن تدخل مع الإمام من أول الصلاة، تدخل معهم أول تسهي، يمكن تسجد ثلاث مرات أو تركع مرتين سهو، هذا يوجب لك سجود السهو، يوجب لك سجود السهو. لكن إذا كنت دخلت مع الإمام من أول الصلاة ولم يفتك منها شيء لا تسجد سجود السهو، الإمام تحمل عنك هذا السجود، الواجب عليك متابعة الإمام، فلا تسجد والإمام لم يسجد، لا تسجد والإمام وإمامك لم يسجد. فإذا سهوت في الصلاة لو كنت منفردا لوجب عليك السجود، وما دمت متبعا فالإمام يتحمل عنك هذا السهو. قال: وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه، وسجود التلاوة، سجود التلاوة. فأنت مثلا لو فرضنا أنك قرأت آية، قرأت سورة بعد الفاتحة، وهذه السورة فيها سجدة، قرأت اقرأ ولا النجم وإلا غير ذلك من آية من الآيات التي فيها سجود التلاوة، فأنت لا تسجد، يتحمل عنك الإمام هذا السجود. والسترة، السترة، الستر، السترة إيه؟ السترة، السترة، سترة الإمام التي يحطها أمامه لتمنع عنه، لتمنع تنقيص صلاته من المارين، ولتحفظ له نظره، يستحب للإنسان ولو كان ما يخشى إن أحد يمر أمامه إنه يضع سترة أمامه، أن لا يصلي إلا وأمامه سترة. السترة هذه إما أن تكون أفضل ما تكون، قالوا أن تكون مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يعني بعرض مثلا 20 سنتي مثله. إذا كان الإنسان أمامه شيء، حجر أو خشبة أو أي نوع شيء ذا، أو أمامه جدر أو عمود أو نحو ذلك، إن لم يجد شيء عصا، إن لم يجد عصا خط خط، هذه كلها تسمى ستر. هذه السترة هذه إذا مر أحد من ورائها ما يضرك، إذا مر أحد وأنت تصلي من خلف من وراء السترة صلاتك صحيحة وهو ما عليه إثم، هو ليس عليه إثم وأنت صلاتك لم تنقص ولو كان قريب منك، لو كان قريب منك ما دام انه مر من وراء السترة. فاذا الامام صار يصلي ومر اناس من بين الصفوف ما ينقص صلاته، كل ليه ما ينقصها؟ ما اذا قال لهم سترة الامام سترة للمأموم، سترة الامام سترة للمأموم. فاذا كان الامام وضع له سترة فتكفي سترته عن سترة المأمومين فيتحمل عنه هذا. قال والسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله بالكاف، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت توضع له العنزة، العنزة نوع من السلاح، عصا في رأسه حديدة، رأس عصا في رأسه حديدة يركز له في الأرض فيصلي إليه عليه الصلاة والسلام، يجعله سترة له، يجعله سترة. وما أمر الصحابة أنهم يضعون ستر لهم الذين خلفه، مع أنه عليه الصلاة والسلام في غير إذا كانوا معه يأمر بالسترة. ويتحمل عنه دعاء القنوت، دعاء القنوت يعني يكفي أن الإمام يدعو وأنت تؤمن، ما حاج إن كلكم تدعون، إذا قنتم في الصلاة سواء كانت صلاة الوتر أو إذا شرع القنوت في صلاة الفرض، لأن القنوت في الصلاة المفروضة اختلف العلماء فيه، فمذهب الإمام الشافعي أنه مستحب وغيره لا يستحب، وبعضهم فصل قال إذا كان هناك حاجة وبالمسلمين حاجة إلى الدعاء استحب القنوت، وإذا لم يكن هناك حاجة يعني ما أصاب المسلمين مثلا أزمة أو أصابهم كذا أو ما عدو ضايقهم أو نحو ذلك ما يستحب القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قانت في الصلاة وترك القنوت، فقال العلماء المحققون إنه قانت في حالة الحاجة إلى الدعاء، إما يدعو على الكفار الذين آذوا المسلمين، وإلا يدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة، إما يدعو لهؤلاء أو يدعو على هؤلاء. فكان عليه الصلاة والسلام في دعاء يقول اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية من خلف، لأنهم آذوا المسلمين وفتنوهم عن دينهم، فكان يدعو، وكان يدعو للمسلمين، كان يدعو لعياش بن أبي ربيعة ويدعو لعلي بن أمية بن خالف، يدعو لأناس يدعو له. وكان لا يقنت، فكان يقنت في وقت الحاجة ويدع القنوت في غير وقت الحاجة، وهذا الذي تجتمع فيه الأدلة. المهم أنه إذا شرع القنوت سواء كان في صلاة الوتر أو سواء كان في صلاة الفريضة عند الحاجة فالذي يقنت هو الإمام، أما المأموم أو المأمومون فهم يؤمنون على الدعاء، يؤمنون، والذي يؤمن على الدعاء كالداعي، الذي يؤمن على الدعاء كأنه يدعو، لأن الله تبارك وتعالى لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اشتد على قلوبهم، ربنا أطمس على قلوبهم، نعم ربنا ليضلوا عن سبيلك فاشتد على، وش الآية؟ قال الله تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوة، مع أن الداعي موسى، الداعي هو موسى، لكن كان هارون يؤمن على دعائه، كان هارون يؤمن على دعاء أخيه موسى، فالله تبارك وتعالى نسب الدعاء إليهما، نسب الدعاء إليهما. فأنت إذا كنت أيها المأموم، إذا كنت أيها المأمون تؤمن على دعاء الإمام في القنوت فكأنك تدعو، فالإمام يتحمل عنك الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول السائل: هل أقرأ التشهد في صلاة المغرب مثلا كاملا بعد الركعتين الأولتين ثم بعد الركعة الأخيرة؟
كيف
يقول السائل: هل أقرأ التشهد في صلاة المغرب مثلا كاملا بعد الركعتين الأولتين ثم بعد الركعة الأخرى؟
أي نعم، صلاة المغرب يصلي الإنسان الركعتين، وإذا صلى ركعتين جلس فتشهد، قرأ التشهد ثم قام وصلى الركعة الثالثة ثم تشهد التشهد الأخير. التشهد الأول هذا واجب، والتشهد الأخير ركن.
يقول السائل: كم يكون عدد الأيام التي يجب فيها الإحرام للحاج التي يأتي من الآفاق، سواء يريد متمتعا أو مفردا أو مقرنا؟
يا هذا يريد أنه يقول كم بين العمر والعمر، هذا مراده. ولا الحج له وقت، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا واذكر الله في أيام معدودة. الحج ما له فترة، ما يصح إلا بأيام معدودة، لكن هذا يريد أن يقول كم بين العمرة والعمرة.